قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ده إن شاء الله هو الدرس الثاني من دروس الفقه. ونفتكر كده الأسبوع اللي فات كنا قلنا إحنا هندرس الفقه لست حاجات، فاكرينهم؟ ها، واحد لأن ده فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليا. النبي بيقول طلب الفقه فريضة على كل مسلم، إن أنا أتعلم الفقه في الدين ده فرض ربنا فرض عليا. اثنين، علشان أعبد ربنا سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. وقلنا حديث يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة إيه؟ واحدة، رغم أنه كان بيصلي إلا أن صلاته كانتش إيه؟ مقبولة. ليه؟ لأن كان لها الحكم واحد بس في أحكام الصلاة، فصلته كانت باطلة، اللي هو كان ما بيطمئنش في الصلاة. ثلاثة، لنتعلم الفقه علشان عكسها، علشان ما نقعش في الإيه؟ في الحرام. حد يجيب دليل؟ كنا قلنا الرجل اللي سأل سيدنا علي قال له هو أتعلم فقه ولا تجارة؟ أتعلم إيه الأول؟ قال له لا، أتعلم الفقه الأول وبعد كده زي ما أنت عايز. ليه؟ لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه اللي بيحصل ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. بعد كده قلنا ليه؟ علشان نحصل الأجر العظيم قوي المتعلق بعلمنا لعلم الفقه. وقلنا ان علم الفقه له فضل كبير جدا واسع جدا عند الله سبحانه وتعالى. قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقلنا ان الحكمة هنا معناها ايه؟ قلنا ان الحكمة هنا معناها طلب الفقه. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ ونهي الآية كمان، قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. معنى الآية ربنا بيقسم لنا أي مجتمع من المجتمعات، قال إن المجتمع ده له 2 من الحماة. المجتمع عامة بيتقسم لنصين، النص الأول عموم المجتمع، النص الثاني الناس اللي بتحمي المجتمع ده. يعني مثلا أخونا كابتن منعم ده راجل ضابط في الدفاع المدني، ده راجل بيحمي لنا المجتمع. فده النص الاول، او النص الاول من الناس اللي هم عوام الناس اللي هم احنا. النص الثاني منقسم لفرقتين اللي هم بيتولوا الحمايه، حمايه الناس. مين الفرقه الاولانيه؟ الفرقه اللي بتقف على الجهاد والقتال، وسواء كان جيش او شرطه. ده الصنف الاول اللي هم من اعظم الناس شرفا وقدر عند الله ان اخلصوا وصدقوا وكانوا على خير وكانوا على دين وخلق وامانه. جميل. الصنف الثاني اللي هم بقى ايه؟ الفقهاء اللي هيحموا الناس. يحموا الناس ايه؟ يحموا الناس في دينهم، ويحموا الناس في اخلاقهم وفي طباعهم وفي سلوكياتهم. يبقى ربنا في الايه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ربنا قال ان المجتمع ده هيتقسم دلوقتي لثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول عوام الناس، الجزء الثاني اللي هيحموا الناس، واللي هيحموا الناس دول نصين، نص اللي هم أهل الجهاد والقتال والدفاع عن المجتمع زي الجيش أو الشرطة بالشرطين الصدق والإخلاص والأمانة وكده. الصنف الثاني الفقهاء اللي ربنا قال إيه؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. فتخيل كل أجر ربنا جعله للمقاتل في سبيل الله، ربنا قال فرقة تطلع للقتال في سبيل الله وفرقة تطلع لحماية دين الله اللي هم إيه؟ ليتفقهوا فيه، ليتفقهوا في الدين. وبعد كده قلنا علشان نزود إيماننا ونزود إيمانيتنا زي ما كان الشعب يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. صح كده؟ ده كان ملخص الدرس اللي فات. النهارده بقى نبدا بقى ايه صلب بقى دروس الفقه الحقيقيه. اول نقطه معانا النهارده، اول نقطه معانا النهارده بتتكلم في جزئيه مهمه قوي، ان ربنا لما خلقنا، لما خلقنا فرض علينا نوعين من العلاقات. العلاقه الاولانيه علاقتي مع ربنا، ودي اللي هي العبادات، دي اللي هي العبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج. وفرض علي أيضا نوع آخر من المعاملات اللي هي المعاملات مع الناس، وفيها صور كتير زي البيع والشراء، ما هي دي معاملات، زي الزواج ما هي دي برضو معاملات، صح كده؟ طيب انا النهارده كانسان لما هبدا اتعلم ابدا بالعبادات ولا بالمعاملات؟ بحقوق ربنا ولا بحقوق الناس؟ هبدا اولا بايه؟ بحقوق ربنا سبحانه وتعالى. طيب اعظم حق من الحقوق اللي ربنا فرضها على الانسان ها؟ اظن الصلاه. يبقى اذا نبدا الفقه بالصلاه. طب انا هصلي ازاي اصلا غير لما اكون متطهر؟ يبقى لازم نبدا الاول في الفقه بكتاب الايه؟ بكتاب الطهاره. يبقى حط عندك سؤال كده، انا عايز بعد كده طلب العلم، يعني في درس السيره مش عايز ورقه وقلم، انما في الفقه انا محتاج ايه؟ ها؟ ورقه وقلم. يا اما تبقى طالب علم فاشل وخايف، خد بالك. يبقى انا بسال نفسي سؤال النهارده، لماذا نبدا دراسه الفقه بكتاب الطهاره؟ نجاوب كده اجابه سريعه ان شاء الله، يعني بعد ما نخلص الفقه هيبقى في اختبار الكتروني. اختبار الكتروني يعني ايه؟ كلنا بنخش على النت، كلنا بنخش عندنا كمبيوترات، هديك برنامج فيه الامتحان بتاعك وتحله وتجيبهولي، ماشي؟ اصل البرنامج ده هيوفر عليا هم التصحيح، فالاسئله دي هديك في الامتحان. يبقى السؤال الاول، لماذا نبدا دراسه الفقه بكتاب الطهاره؟ ليه كتاب الطهاره؟ هنقول لان الله فرض على العباد حقين، ربنا فرض على العباد حقين. الحق الاول هو العبادات، وهي العلاقه المتعلقه بين العبد وبين ربه. الحق الثاني المعاملات، اللي هي العلاقات بين الناس بعضهم وبعض. طيب انا لما هبدا بالدراسه ابدا بحق ربنا ولا حق الناس؟ حق ربنا طبعا قبل اي حق اخر. طب اعظم حق من حقوق ربنا؟ الصلاة. طب نبدأ بالصلاة؟ طب أنا مش هعرف أصلي غير لما أكون متطهر الأول، صح كده؟ فلابد أن أنا أبدأ بالإيه؟ بالطهارة، صح كده حبيبي؟ طيب الطهارة يعني إيه طهارة؟ يعني إيه طهارة؟ الطهارة عندي نوعين، ده السؤال الثاني لما أقول لك أكمل. الطهارة عندي نوعين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى انك تطهر قلبك. شوف الفقه بيدرس ازاي، علشان الجمود اللي حصل في تدريس الفقه عمل لنا ازمه. شوف قد ايه انا هزود لك ايمانك بالفقه. الطهاره الاولانيه طهاره قلبك. طب تطهر قلبك من ايه؟ من الشرك، تطهر قلبك من المعاصي، تطهر قلبك من الذنوب، تطهر قلبك من الكبر، تطهر قلبك من العجب، تطهر قلبك من الاخلاق السيئه. دي بنسميها الطهاره الكبرى. اما الطهاره الصغرى اللي هي الوضوء، الوضوء والغسل والتيمم وكده. وكان النبي دايما او ربنا في القران والنبي في السنه بيعلمنا دايما ان الانسان المؤمن بيهتم قوي بالطهارتين. قال الله سبحانه وتعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، ايه العلاقه بين التوابين والمتطهرين؟ حد خد باله قبل كده من الايه دي؟ يحب التوابين، اصل التوبه دي هي طهاره الايه؟ الطهاره الكبرى اللي هي طهاره القلب من كل شيء ربنا لا يحبه. ويحب المتطهرين، دي متعلقه بايه؟ بطهاره جسمك، بطهاره جسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه زي ما هناخد في درس النهارده كان بيعلمنا بعد الوضوء انك تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من، نفس الكلام. يبقى الطهارة عندي نزل منها سهمين، الطهارة الأولى هي الطهارة الكبرى، وهي طهارة القلب من الشرك والغل والحسد والسيئات والذنوب والمعاصي. الطهارة الثانية هي طهارة الجسد، مش كده حبيبي؟ طيب النقطة التي تلي ذلك، تعريف الطهارة. يعني ايه طهارة؟ الطهارة معناها هي في اللغة، في اللغة الطهارة معناها هي النظافة والنزاهة. إنسان طاهر يعني إنسان متنظف، ماشي؟ يبقى الطهارة لغة معناها النظافة والنزاهة. طب في الشرح، في الشرع لها معنيين: رفع حدث وإزالة خبث. ثاني، الطهارة في الشرع معناها لها معنيين: رفع الحدث وإزالة الخبث. إزالة الخبث، الطهارة هتمشي معانا في جزئيتين مهمين قوي، هتمشي معانا في جزئيتين مهمين قوي. واحد خرج منه ريح، الريح ده عندنا اسمه حدث، واحد نام فاحتلم، الاحتلام ده اسمه حدث. رجل جامع أهله ده اسمه حدث. رجل تبول ده اسمه حدث. خدت بالك؟ فالطهارة هتتناول ان انا ارفع هذه الاحداث، والحدث ده يا اما حدث بيوجب الوضوء زي خروج الريح البول الغائط، او بيوجب الغسل زي الجماع زي الاحتلام، دي بتوجب الغسل. يبقى انا عندي النوع الاول من انواع الطهارات. انتوا معايا ولا سرحتوا؟ ها معايا ولا سرحت؟ معاك ولا معايا؟ معايا. ماشي. النوع الاول اللي هو ان انا ارفع الحدث، ارفع الحدث سواء كان اصغر اللي هي الحاجات اللي بتوجب الوضوء او بتنقض الوضوء زي الريح زي البول، خدت بالك؟ فده اسمه حدث. او حدث اكبر، ده اسمه اصغر، حدث اكبر اللي هو بيوجب الغسل. فالطهارة بتتعلق بالجزئية دي، والجزئية دي عندنا هنعرف جزئياتها الان. او ازالة خبث. ازالة خبث يعني ايه؟ يعني في نجاسة جت على جسدي اطهرها ازاي؟ او نجاسة خرجت مني اطهرها ازاي؟ ما هو في نجاسة ممكن تخرج مني زي البول والغائط، هطهرها ازاي؟ ممكن المرأة بيخرج منها النجاسة اللي هي دم الحيض، هتطهر ازاي؟ فالطهارة دايما متعلقة بجزئيتين دول، رفع الحدث علشان تعرف تصلي، او ازالة الايه؟ الخبث. مش كده حبيبي؟ طيب في نص السطر بقى كده، في نص الصفحة حط كلمة الطهارة. حد يجيب لي ممكن ورقة وقلم كده؟ هاني معلش ورقة وقلم. نرسم كده بقى المخطط العام، عبد العزيز ماشي. نرسم المخطط العام بتاع الطهارة. اه ماشي. بصوا حبايبي، هنحط كده في نص السطر الطهارة، كلمة طهارة. ها باينة معاكم؟ مش كده حبايبي؟ هننزل منها سهمين. هننزل منها سهمين. إن شاء الله الدرس الجاي هتبقى المسألة مختلفة شوية، يعني الدرس الجاي يبقى معانا شاشة عرض، وعند الأخوات فوق شاشة كبيرة، وشغل باوربوينت كله، بحيث يبقى ما نضيعش وقت في الكتابة. فأنا عندي دلوقتي عندي الطهارة نوعين، رفع حدث وإزالة إيه؟ خبث. ماشي. رفع الحدث ده هنعرف ان هو برضو نوعين، جزء منه هيبقى بالماء وجزء منه هيبقى بالتراب. جزاكم الله خير. رفع الحدث هيبقى فيه جزئين، جزء بالمية وجزء بالتراب. المية ده هنعرف منه جزئين اللي هو الوضوء والغسل، وبالتراب ده هناخد فيه جزئية واحدة اللي هي التيمم. وصلت كده؟ يبقى الطهارة عندي نوعين، رفع حدث وإزالة خبث. رفع الحدث ده نوعين، هرفع الحدث ممكن بالمية زي الوضوء وزي الغسل، وهرفع حدث بالتراب عند فقد الماء أو عند المشاكل اللي ممكن تخليني أستخدم التراب زي المرض والبرد الشديد، هستخدم الطهارة الترابية اللي هي تكون بالإيه؟ بالتيمم. في إزالة الخبث أنا هاخد فيها عدة حاجات. نزل سهم منها، هعرف اولا ايه هي النجاسات، هعرف ايه هي النجاسات، ايه الاشياء النجسة، وهعرف كمان فيها، هعرف كمان فيها اداب دخول الخلاء، لان من ازالة النجاسة البول والغائط اللي انا بدخل الخلاء، فهعرف الاداب وازاي اتطهر منها. وهاخد معاها جزئية تالتة كمان متعلقة بقى بالمرأة، الا وهي مسألة الحيض والنفاس واحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالنسبة للمرأة. وصل كده المخطط ده؟ نعيده تاني بسرعة علشان هو ده الشغل كله على المخطط ده. اول حاجة هاخد الطهارة نوعين، رفع حدث وازالة خبث. رفع الحدث هنزل منه نوعين من انواع الطهارة في رفع الحدث، الطهارة المائية، ودي انا هدرس فيها الايه؟ الوضوء والغسل. اما بعد ذلك الطهارة الترابية، ودي انا هدرس فيها احكام التيمم. ازالة الخبث انا هدرس فيها ثلاث نقاط اساسية، اول حاجة الاعيان النجسة، اثنين اداب دخول الخلاء، ثلاثة احكام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. ماشي حبايبي؟ جزاكم الله خير. ناخد النهاردة اول جزئية متعلقة بازالة الحدث. ايه؟ اتفضل. ناخد النهاردة حبيبي مع بعض بقى أول جزئية متعلقة بإزالة برفع الحدث، ألا وهي الطهارة المائية. والطهارة المائية هاخد منها إيه؟ الوضوء. ماشي حبايبي. الوضوء هنقسمه عدة اقسام. اول قسم فضل الوضوء، وانت بتتوضى هتنوي ايه، هتستحضر ايه؟ علشان انا دايما بقول استحضار النوايا بيعلي لك ايمانك قوي في دراسه الفقه. اول حاجه وانت بتتوضى بتنوي بالوضوء ده، بتنوي بالوضوء ده اولا انه عباده لله سبحانه وتعالى. النيه الثانيه، النيه الثانيه بتنوي انك تنال فضل الوضوء اللي هو انك تبعث يوم القيامه اغر محجل. وانت بتغسل ايديك، وانت بتغسل ايديك، ايديك دي تنور يوم القيامه. بتغسل وشك، وشك ينور يوم القيامه. تغسل رجليك، رجليك تنور يوم القيامه. اول ما توصل على حوض النبي، النبي يعرفك بالعلامه دي. ففي البخاري ومسلم الحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين. غرا يعني ايه؟ بيقول فرس غر لما يكون الفرس لونه اسود مثلا وجبهته هنا بيضة. فده معناه بالنسبه ليك انت يا كابتن منعم، ده معناه بالنسبه ليك ايه؟ وشك يجي يوم القيامه عليه ايه؟ موش. ويقولوا فرس محجل لما يكون ايديه ورجليه ايه؟ بيضاء. ده برضه معناه ان انت يوم القيامه هتبعث يوم القيامه ايديك دي ايه؟ ها؟ مليانه النور برضه. فاذا اول نيه انا نويت بالوضوء التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. اثنين، ان انا ابعث يوم القيامة بهذه العلامة. في صحيح مسلم الحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليت وددنا انا قد رأينا اخواننا. فقلنا: يا رسول الله، اولسنا باخوانك؟ مش احنا اصحابك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتم اخوان، انتم اصحابي، واخواني اقوام يأتون من بعدي امنوا بي ولم يروني. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرفهم؟ هتعرفهم بإيه؟ يبقى علامة أمة النبي هيعرفك يوم القيامة بإيه؟ بالعلامة دي، إنك يوم القيامة من كثرة الوضوء ومن كثرة السجود وجهك منور، إيديك ورجليك منورة. أول ما تيجي على حوض النبي يقول: أنت من أمتي، تعالى. خدت بالك؟ يبقى أنت بتنوي بهذه النية وأنت بتتوضى إنك تقول: يا رب، أنا بنوي بقلبك طبعا، أنا بنوي إن أنا لما أقابل النبي يوم القيامة يعرفني بهذه العلامة. طب الناس اللي ما بتصليش النبي هيعرفهم يوم القيامة على الحوض؟ هيعرفهم؟ يا رب اهديهم، يا رب، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. من كل قلبك ادعي لهم ان ربنا يهديهم ان هم يرجعوا للصلاة، ان هم لو توضوا هياخدوا العلامة اللي النبي بها هيعرفهم يوم القيامة. ايه كمان؟ كمان انا وانا بتوضى هنوي نية كمان ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي كل ذنوبي. وهنا وانا جاي عناية وقعت على بنت، لساني اتكلم في حاجة غلط. الوضوء ربنا يغفر به كل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه، مجرد بيغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة ارتكبها بيده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا مع كل الأعضاء، رجليك نفس الكلام، ودانك نفس الكلام، وانت بتتمضمض نفس الكلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ايه رأيكم؟ شفتوا الوضوء؟ هتعيش بقى، انت عيشة كبيرة جدا مع الوضوء بس بالمعنى ده. يبقى وانت بتتوضى بتنوي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ها يغفر لي كل هذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أم اتوضأ كده أحسن الوضوء وأم في الصلاة مركز في الصلاة، إلا انفتل كيوم ولدته أمه. يخرج كده كيوم ولدته بالوضوء، بالوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يبقى من ضمن نواياك، من ضمن نواياك إنك إيه؟ إنك إيه؟ إن ربنا يغفر لي الخطايا ويرفع لي الإيه؟ الدرجات. أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إنك هتحصل نص الإيمان بوضوءك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، إنك تكون متوضي شطر الإيمان. تنوي إيه كمان؟ إنك تخش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دخلت الجنة البارحة في الرؤية فسمعت صوتي خلفي صوت خشخشة. الخشخشة أنت عارف لما واحد يكون ماشي وراك وتسمع صوت رجليه أو مشيه، النبي سمع صوت ده في الجنة. فقلت: من؟ قال: هذا بلال المؤذن. جبريل بيقول لنبدا بلال المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ أنت سبقتني بالجنة بإيه؟ فقال: يا رسول الله، ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا أحدثت لهذا الحدث وضوءا. أنا ما فيش يوم من الأيام يخرج مني ريح أو يطلع مني أدخل خلاء أو كده إلا وأنا أحدث له لهذا الحدث وضوء. فقال النبي: بها سبقتني إلى الجنة يا بلال. بالوضوء بس، بالوضوء بس. يبقى أنوي كمان دخول الجنة. يبقى الجزئية الأولانية معنا في درس النهاردة إن أنا أعرف فضل الوضوء، علشان وانت بتتوضى تستحضر المعنى ده، تستحضر المعنى ده، تستحضر المعاني دي اللي تعلي لك قوي إيمانك، إنك هتخرج من الذنوب. والنبي يقول إن هي مش صغائر بس، ده أنت هتطلع كيوم ولدك أمك. يبقى دي صغائر ولا صغائر وكبائر؟ بالوضوء بس. النبي يقول لي: بلال، أنت سبقتني بالجنة بالعمل ده، أنت تحصل نصف الإيمان بالعمل ده، انك كل ذنوبك تغفر بالعمل ده، انك ترفع درجتك في الجنة بالعمل ده. اخدت بالك؟ ده كله يخلينا نزداد ايمانا. وانت بتتوضى كده، انك تتخيل كده وانت بتتوضى كده، انك بيقول: خرجت الذنوب التي ارتكبها بيده مع الماء او مع اخر قطر الماء. كل يعني ايه مع اخر قطر الماء؟ يعني كل ما الماء عمال يتساقط من جسمك، ده معنى ايه؟ ذنوب وخطايا عمال تسقط. علشان كده السيدة ميمونة رضي الله عنها لما النبي في يوم من الأيام اغتسل وجابت له ينشف، لا لا رضيها، ردها النبي صلى الله عليه وسلم كده. طب ردها كده ليه؟ أنا عايز الماء تقع، لأن وجود الماء وهي بتقع ده معنى إيه؟ ذنوب بتتساقط. صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ ماشي. النقطة الثانية، بعد ما عرفنا فضل الوضوء نعرف بقى كيفية الوضوء، كيف نتوضأ، كيف أتوضأ؟ نعرف صفة النبي، نرجع للنبي نقول له: يا رسول الله، أنت كنت بتتوضأ إزاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ، بدأ بالنية، والنية دي كان محلها إيه؟ كان محلها القلب، كان محلها القلب. طيب وأنت قايم للوضوء أنت بتنوي إيه؟ ها؟ كل الحاجات إحنا قلناها دلوقتي، رفع الحدث مع كل النوايا إحنا ذكرناها الآن، خدت بالك؟ طيب يبقى اول حاجه النيه، وهذه النيه محلها القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. اثنين، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، يبدا بالسواك بعد النيه على طول، كان يتسوك. كان صلى الله عليه وسلم يقول، حديث عند احمد وابن خزيمه، حديث ابي هريره، قال صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. بعض الناس بتستخدم السواك بعد، لا قبل، هو السواك بيكون قبل مش بعد. ثلاثة، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك كان يبدأ بالتسمية، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتسمية ويقول لنا: لا صلاة لمن لا وضوء له. ما تنفعش صلاة إنسان من غير ما يتوضأ. ويقول: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما جاب الإناء وكانوا بيدوروا على مية مش لاقين مية، فلقوا إناء صغير كده فيه ماء، فالنبي وضع فيه إيديه ففار الماء من بين أصابعه، فنادى على الصحابة وقال لهم: توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين ها بسم الله. يبقى ابدأ وضوءك وانت بتقول بسم الله. طب معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناها ايه؟ معناها لا وضوء كامل، يعني اجر الوضوء بتاعك ناقص شوية قد كده بقدر ما انت تركت الايه؟ التسمية. طب لو انا في الخلاء هقول بسم الله، قولها في قلبك، قولها في سرك. طب لو انا نسيت في اول وضوء، قولها في وسط الوضوء، قولها في وسط الوضوء، انما ما تنساش التسمية على الوضوء. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا مع تخليل الاصابع. طب اشمعنى في الوضوء النبي يبدأ بالايدين؟ ما بدأناش ليه بالمضمضة؟ ما بدأناش ليه بالوجه مثلا؟ ليه بالايدين؟ ايوه، لان الايدين دي انا هستعملها في جسمي كله، فلازم الايدين دي تكون ايه؟ نظيفة. حديث أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف، استوكف يعني غسل كفه، فاستوكف ثلاثا. وياريت يا جماعة وإحنا بنغسل إيدينا ثلاث مرات ما تنساش تخليل الأصابع، يعني اغسل إيديك كده وما تنساش إنك تخلل إيه، تخلل الأصابع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالأمر كده: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. شوفوا الإسلام وصل لإيه؟ لأن دايما سبحان الله أي بكتيريا، أي جراثيم، أي تراب دايما بيتجمع فين؟ بيتجمع دايما في أماكن الإنسنات، بين إيديك من هنا، بين صابع رجليك من تحت. فكان بياخد مالك، لازم تغسل الحتت دي. وهنعرف في الغسل برضو أن النظافة عند النبي كانت عالية قوي. كان النبي إذا اغتسل غسل مرافقه، المرافق أماكن الإنسنات في الجسم، يهتم جدا تحت الإبط، يهتم جدا بين الفخذين، يهتم جدا بين الأصابع، نظافة. ما هو دينا كده، دينا كده. طيب يبقى هغسل إيدي ثلاثا ومع تخليل الأصابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. غسلت إيدي ثلاث مرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بعد كده. يعني إيه الثلاثة؟ المضمضة معناها لغة تحت، مأخوذ من تمضمضة الحية في جحرها إذا تحركت. ده يدينا معنى. إيه المعنى؟ إن المية لما تخش جوه حرك، لأن المضمضة معناها تحريك. خدت بالك؟ إن واحد حط المية في بقه وطلعها، لا، إحنا عايزين المية تخش جوه إيه؟ تظبط جوه، ماشي كده؟ فالمضمضة معناها تحريك الماء داخل الفم. طب الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف، لأن بعض الناس لما بيجي يطلع يقوم عامل كده وخلاص. لا، إحنا مش عايزين الظاهر، الظاهر ده يتغسل مع الوش، إحنا عايزين الإيه؟ عايزين الجوه، ماشي؟ فالاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف. طب الاستنثار معناه عكس الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف. طب النبي كان بيتمضمض ويستنشق إزاي؟ إزاي؟ كان في حديث علي رضي الله عنه، كان النبي يتمضمض ويستنشق من كفه اليمنى، وكان إذا استنثر، إذا أخرج الماء من داخل الأنف، كان يخرجه باليسرى. لأن احنا هنعرف إن اليمين دي لكل شيء مكرم، أنت لما بتدخل خلاء بتستنجب إيه؟ مش مالك، إنما اليمين دي لأكلك ولشربك، زي ما السيدة عائشة كانت تقول: كانت يمين النبي لطعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم ولكل شيء مكرم، وكانت شماله لغائطه وما دون ذلك. فكل شيء فيه خبث أو شيء هيخرج مش طاهر على طول تحت إيدين النبي الإيه؟ بالشمال. الاستنثار بالشمال، الاستنجاء والاستجمار بالشمال، ماشي حبايبي؟ فكان النبي إذا تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق بكفه الإيه؟ بكفه اليمنى، وكان إذا استنثر استنثر بالإيه؟ باليسرى. وكان النبي له حالتين. الحالة المشهورة المعروفة عندنا كلنا، كان النبي يتمضمض ثلاثا، يتمضمض ثلاث مرات وبعد ذلك يستنشق ويستنثر ثلاث مرات. ولكن غالب فعل النبي كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي تمضمض واستنشق من كفة واحدة، خد شوية مية في ايديه نصها للمضمضة ونصها للاستنشاق. طيب أنا أعمل دي ولا دي؟ ها؟ النص دي علامة النص. ها؟ أعمل دي ولا دي؟ هعمل دي ودي. طب ليه أعمل دي ودي؟ تعرف يا محمد؟ أحسنت. لأن أنا لما أعمل دي وهعمل دي يبقى أنا صنعت السنة هنا وصنعت السنة هنا. في حاجة تانية، من وإحنا صغيرين اتعلمنا إن المضمضة ثلاث مرات وبعد كده الاستنشاق ثلاث مرات، لما وقعدنا سنين طويلة على كده، رغم إن أنا أزهري عشت ابتدائي إعدادي ثانوي والجامعة، إنما سبحان الله ما عرفتش السنة التانية غير لما رجعت الكتب. خدت بالك ليه؟ لأن السنة التانية دي ماتت، لأن محدش بيعملها، وإحنا كأمة محمد مأمورين إن إحنا نموت السنة ولا نحييها. خد بالكم النقطة دي. يبقى أنا ممكن أتمضمض ثلاث مرات وبعد كده استنشق ثلاث مرات واستنثر ثلاث مرات، وإما إن أنا أتمضمض واستنشق من كف إيه؟ من كف واحدة ثلاث مرات برضه، ماشي؟ يبقى أتمضمض واستنشق دي مرة، أتمضمض واستنشق مرة، ماشي؟ طيب. ويستحب للإنسان أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان صائما. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويخلل لحيته. حديث عبد الله بن زيد أنه قيل له توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل كفيه ثلاثا ومضمض وتحشق من كف واحدة، ثم غسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه ده، الوجه ده أغسله إزاي؟ خد بالك إن بعض الناس بياخد شوية مية كده ويقوم كده. وضوءك ما ينفعش، وضوءك بالصورة دي ما تنفعش، إنك تاخد شوية مية وتعمل كده ما ينفعش، الوضوء ده باطل، لأن الوجه لازم يعمم كله، ولو سبت منه جزء ضاع الوضوء. ناخد بالنا من الجزئية دي. حديث عمر في صحيح مسلم: دخل النبي على رجل وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، يعني غسل رجليه كلها، الحتة اللي هي في آخر الرجل دي كده ما أصبهاش مية، فيها قد الدرهم كده لم يصبه الماء. النبي قال له ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. يبقى إذن الناس اللي بتغسل وشها كده الحتة دي بس، الوضوء ده باطل، لأن الوجه ده فرض في الوضوء، لازم يعمم كله بالماء. طب إيه الوجه اللي المفروض يغسل من أول كما قال الفقهاء من منبة الشعر لأسفل الذقن هنا كده طولا عرضا ما بين شحمتي الأذن؟ طيب حضرتك بتعمل كده فبتقولي مثلا أنا أصلع، أعمل إيه من منبة الشعر المعتاد من هنا؟ ماشي كده. طيب يبقى إذن حد الوجه من منبة الشعر المعتاد الأسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن إيه عرضا، كل ده الوجه وكل ده لازم المية إيه تصيبه. أنا عندي دقن، عندي لحية، كيف كان النبي يصنع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفة من ماء فخلل بها إيه؟ فخلل بها لحيته صلى الله عليه وسلم. وثبت في حديث عثمان الذي رواه ابن ماجة والترمذي أن النبي كان يخلل لحيته، شوية ماء في إيديك كده وخلل إيه؟ وخلل لحيتك. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه إلى المرفقين، لا مع المرفقين، يبدأ من أطراف الأصابع لحد المرفق ويزود شوية ويزود شوية. ليه؟ ها؟ ليه يزود شوية؟ أحسنتم، إسباغ الوضوء، ما هو ده إسباغ الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ غسل يديه حتى يشرف العضد. ليه كده هنا؟ قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، كل ما هتزود ده معنى إيه؟ إن النور هيزيد. طب ينفع ازود بعض العضد اغسل كده لحد جيت فيها؟ اقول لك لا. ليه؟ اصل النبي وصل لحد العضد وبس، فانت توصل لحد العضد وايه وبس، ماشي كده. هغسل يدي ثلاثا مع الدلك، يا شباب مع الدلك، ادلك ايديك كده، يعني ما تخليش ان الميه كده تنزل على ايديك وخلاص، لا انا عايزك تدلك. ده اللي النبي كان بيعمله، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، يدلك كده النبي، دلك كده يا جماعه، دلك ايديك وعند من الحته دي كده ومن هنا كده، نظف ايديك، نظف ايديك، انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون نظيف قوي، ماشي كده. طيب بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه. بعض الناس في الوضوء تلاقيه ساعه يجي يمسح راسه يعمل كده، ايه يا عم ده كده؟ يقول لك اصل هو كده، لا مش كده، كده كده اهو وصلت، مش كده. الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه، بدا من اول هنا كده، ثم ذهب بهما الى قفاه، ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيمسح راسه، بيمسح راسه ازاي كده؟ لا، كان السلم يبدا من مقدمه الراس كده حتى يذهب الى القفا ثم يعود صلى الله عليه وسلم، ماشي حبايبي؟ وخدوا بالكم ان الاذنين من الراس، قال صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ماء الراس كان يغسل ايه؟ كان يغسل اذنيه صلى الله عليه وسلم. طب بيغسل ودانه ازاي؟ يقول عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع السبابه في اذنه والإبهام من وراء، يا سلام ده نظافة ما بعدها نظافة، يمسح ظاهرهما وباطنهما، يمسح الظاهر والباطن، دخل السبابة جوه بس ما تدخلهاش قوي، يعني دخل السبابة كده خدت بالك والإبهام من وراء، وتمسح ظاهر الأذن وباطنها كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس في حديث علي رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مر، هنعرف دلوقتي ان يعني هنقول دلوقتي عدد المرات حالا، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه مع تخليل الأصابع والاهتمام جدا بالأعقاب. ثلاث حاجات اهو: يغسل قدميه مع تخليل الأصابع مع الاهتمام جدا بالأعقاب. طيب، أول حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل قدميه ثلاثا، وكان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. خنصر اليمين ولا الشمال؟ ها، يمين ولا شمال؟ ليه قلت الشمال؟ اه، زالت أزأ، احسنتم كده، خلاص بدأنا ايه نقف على قواعد الدين. بس اليمين لكل حاجة نظيفة شريفة، انما الشمال لإزالة الأذى وغير ذلك. احسنتم، الله يفتح عليكم. فكان النبي بيخلي الأصابع رجليه بايه؟ بخنصر يده الايه؟ اليسرى. وكان بيهتم جدا، بيأكد قوي على مسألة الأعقاب. الأعقاب الحتة اللي احنا بنقول عليها ورا بذل الرجل دي، بنسميها العقب، بنسميها العقب. غالبا الناس ما بتهتمش بها في الوضوء، ودي بيترتب عليها مشكلتين. المشكلة الأولانية ان الوضوء بيبقى باطل، زي ما النبي قال للرجل لما شاف رجليه من ورا قدر الدرهم لم يصبه الماء، قال له ارجع اعد الوضوء واعد الصلاة. هي رواية مسلم ارجع فاعد الصلاة، في رواية ابن ماجه وهي رواية صحيحة في نفس الحديث ارجع فاعد وضوءك واعد الصلاة. يبقى اول حاجة ان انا لما بهتمش بعقبي اولا بيخلي الوضوء باطل وبيخلي الصلاة باطلة. اثنين، المشكلة بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ثبت في حديث عبد الله بن عمر تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا. النبي كنا في سفر، وكانت عادة النبي دايما ان هو بيكون اخر واحد في الجيش، اخر واحد في السفر. ليه؟ اللي عنده مشكلة، اللي عنده حاجة. خدت بالك صلى الله عليه وسلم، وده كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم، دايما السادة بيبقوا قدام على الرأس. النبي ما كانش كده، النبي كان دايما اخر واحد. ليه؟ علشان اي حد عنده مشكلة بيبقى قدام ولا وراه، فكان يرعاهم صلى الله عليه وسلم. فابن عمر بيقول النبي كان ورا خالص. ثم ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر، فجعل الناس تتوضأ، فجعل الناس يتوضؤون، فنادى النبي باعلى صوته. لما رأى الناس ما بتهتمش بالاعقاب بتاعتها نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار. يعني كل انسان عنده جزئية كده في ظهر رجليه ما بيغسلهاش كويس، النار تحرقهم القيامة. ويل للاعقاب من النار. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده خلص الوضوء، كده الوضوء خلص صح كده، مع انتهاء القدم الوضوء خلص صح كده، لسه ايه؟ الاذكار، الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انهى وضوءه قال ما من احد منكم يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اسمع، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. يبقى ابواب الجنه بتتفتح في رمضان بس. طب خد بالك من اللفته دي، ابواب الجنه بتتفتح في رمضان، وربنا ساوى الوضوء في الفضل برمضان. كل وضوء هيتساوى بالفضل في رمضان كله. ما هو رمضان ابواب الجنه كلها اتفتحت، فتحت فيه ابواب الجنه. طب وانت بعد كل وضوء علشان تعرف قدر الوضوء وشرف الوضوء، بعد كل وضوء ربنا يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه اللي قلت هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خلص الوضوء؟ خلص؟ لسه بعد الوضوء ايه؟ ركعتين بقى. صلي ركعتين سنه الوضوء، صلي ركعتين سنه الوضوء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم يصلي ركعتين بس لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده كله في الوضوء. بس هو انتوا مش حاسين ان الشرط صعب شوية؟ صعب ولا ايه؟ هيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، حد ممكن يجيبها دي؟ ممكن، ما تعدهاش، اقف معاه، لا يحدث فيهما نفسه، حد في الكون نفسه ما بتحدثهوش؟ خد بالك ان في فرق كبير قوي بين تحديث النفس، ان نفسك تحدثك وانت تحدث نفسك. النبي قال لا يحدث هو انت، لا يحدث فيهما نفسه، مش نفسك تحدثك. هضرب لك مثال عشان تفهمها كويس. الله اكبر. انا مثلا صايم النهارده وجيت المسجد فصلي مغرب وعشاء ومش هفطر الا بعد العشاء. فانا بصلي عشاء الله اكبر، نفسي طرحت علي سؤال، يا ترى هتفطر ايه النهارده؟ ده سؤال النفس. هنا نفسي تحدثني، هي كانت الصبح طلبت مني فرخه يبقى هاكل فرخه النهارده. هنا تحول من النفس اللي بتحدث لان انت اللي ايه؟ ها؟ بتحدث. خدت بالك؟ شفت الفرق هنا؟ خلاص، يبقى ربنا بيقول لك انا هتجاوز على اللي نفسك هتقوله لك، بس اهم حاجه انت ايه؟ ما تسيبهاش، ما تاخدش وتدي معاها. هي رمت عليك كده حاجه، انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل الصلاه، ماشي كده؟ يبقى هنا بقت سهله ولا صعبه؟ هنا خلاص بقت سهله شويه، ماشي؟ طيب بعد ما خدنا فضل الوضوء، خدنا صفة الوضوء، ناخد بقى الجزئية الثالثة سريعة كده. هنقسم الوضوء لأركان وسنن. اللي أنا قلت لك ده كله ليس فيه من الأركان إلا ستة أشياء. أركان الوضوء اللي ما ينفعش وضوء من غيرها: واحد، النية، اثنين، غسل الوجه، ثلاثة، مسح غسل اليدين إلى المرفقين، أربعة، مسح الرأس، خمسة، غسل القدمين، ستة، الترتيب، إنك ترتب من دول زي ما ربنا أمرك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، واحد، ها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول الأركان الأربعة اللي ربنا ذكرهم في القرآن، قبلهم واحدة اللي هي النية، بعدهم واحدة اللي هي الترتيب. يبقى كده أركان الوضوء ستة. لو واحد قال لك أنا نسيت ركن من أركان الوضوء الستة، واحد قال لك أنا توضيت ونسيت غسل الوجه، نقول له وضوءك صحيح ولا غير صحيح؟ لأن في ركن إيه؟ سقط. طيب وباقي الأشياء كلها بقى، باقي بقى الأشياء اللي أنا ذكرتها الآن في صفة الوضوء كلها من سنن الإيه؟ من سنن الوضوء. طيب سؤال، لو واحد فعلا نسى فرض من فروض الوضوء ماذا يصنع؟ لها صورتين يا حبايبي، لها صورتين. الصورة الأولانية إنه يفتكر أثناء الوضوء أو بعد الوضوء مباشرة، يعني أنا توضيت وخلصت كل حاجة، أسرح شعري في الملاية فوصلت إن أنا نسيت إيه؟ غسل الوجه. أعمل إيه؟ العلماء بيقولوا طالما هو افتكر الركن ده ساعة الوضوء أو في أثناء الوضوء هيعمل إيه؟ هيغسل وشه، هيغسل وشه ويكمل. طيب أنا توضيت في البيت وجيت المسجد، بصيت على رجلي، تيقنت ان رجلي لقيت فيها تراب وطين ومش عارف ايه، تيقنت ان انا استغسل رجلي اصلا. هنا كان في فرق طويل قوي، هعمل ايه؟ لا، هتجيب بقى من اول، ماشي حبايبي؟ علشان كده النبي لما شاف الرجل اللي كان في رجليه قدر الدرهم لم يصبه الماء قال له ايه؟ العشاء؟ سبحان الله. قال له ارجع اعد الوضوء واعد الصلاه، لان كان في ايه؟ فصل زمني ايه؟ طويل. ماشي حبايبي؟ طيب الجزئية الأخيرة، احنا قدامنا دقيقة بالضبط عشان أذن يبقى على وقت صحيح إن شاء الله. الجزئية الأخيرة بقى في الوضوء ما يتعلق بنواقض الوضوء. نواقض الوضوء، حاضر. بالنسبة لعدد المرات، الواجب عليك في عدد المرات غسلة واحدة، والسنة أو المستحب مرتين وثلاثة. ثبت النبي توضأ مرة مرة، يعني غسل كل أعضاء مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ إيه؟ ثلاثا ثلاثا. فالعلماء قالوا إن الفرض علي هي إيه؟ مرة واحدة بس، والسنة مرتين وثلاثة. لو نوعت السنة برضو، ثبت في حديث عبد الله بن زيد، ماشي؟ طيب نرفع الأذان ونكمل بعد كده إن شاء الله، ماشي؟ هيبقى لنا بس جزئية بسيطة جدا اللي هي نواقض الوضوء، عشان يبقى احنا خلصنا النهاردة الوضوء. الدرس الجاي نخلص الغسل إن شاء الله، الدرس اللي بعده نخلص التيمم، الدرس اللي بعده خلص النجاسات وأبواب أدب القضاء الحاجة، الدرس اللي بعده نخلص الحيض والنفاس ونعمل لكم الإيه؟ الامتحان. مش حبايبي؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء عندنا أول حاجة ما خرج من السبيلين. يعني ايه ما خرج من السبيلين؟ السبيلين اللي هما القبل والدبر، واللي بيخرج من السبيلين اشياء: بول، غائط، ريح، والثلاثه دول طبعا بإجماع ناقضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هنا هو البول أو الغائط أو الريح. هذه ثلاث أشياء. في ثلاث أشياء متعلقة، ثلاث أشياء أخرى اللي هم المذي والودي والمني، برضو دي أشياء بتخرج من السبيلين وهي أيضا ناقضة. المذي، المني معروف، المني معروف. الودي هو ماء أبيض عكر بيخرج في أيام البرد الشديد عقب البول أو عند وجود مرض. في أيام البرد كده تلاقي بعد ما الإنسان بينتهي من البول تلاقي في ماء أبيض عكر كده بينزل منه، بينزل منه بعد البول أو لما يشيل شيء تقيل، فده اسمه الودي. الحاجة الثالثة المذي. المذي ده هو ماء لزج نجس يخرج عند وجود شهوة ويكون قطرة أو قطرتين وقد لا يشعر به الإنسان، مش كده؟ والثلاث أشياء دي ناقضة للوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذي كان كثيرا ما يخرج مني، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذه ست أشياء. المرأة فيه شيء عندنا في المرأة دايما بتسأل عنه، وهو ما يسمى بإفرازات فرج المرأة. إفرازات فرج المرأة هل هي ناقضة للوضوء؟ الإفرازات دي لها صورتين. الصورة الأولانية إن هي تخرج بشهوة، ده اسمه المذي فهو ناقض للوضوء. أما هذه الإفرازات إذا كانت تخرج بدون شهوة فهذه الإفرازات تعامل معاملة العرق وليست ناقضة للوضوء، وهذا الأصل فيما يتعلق بإفرازات فرج المرأة. طيب، يبقى الناقض الأول من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين: بول، غائط، ريح، مذي، ودي، مني، وإفرازات فرج المرأة طبعا لها حكم خاص. الناقض الثاني من نواقض الوضوء: النوم المستغرق. النوم المستغرق. النوم عندي مراتب، في بعض النوم، أنواع النوم بينقض الوضوء وبعضها لا ينقض الوضوء. النوم المستغرق معناه النوم اللي الإنسان فيه لا يشعر به، لا يشعر فيه بشيء، ما يعرفش خرج منه ريح ولا لا، هذا النوم ناقض للوضوء. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم. يعني ايه؟ انتوا عارفين احبابي الوكاء هو الرباط. زمان كانوا بيحطوا المية في قربة، إناء كده من جلد، ويربطوا فم القربة بالرباط ده. الرباط ده كان اسمه وكاء. السهم هو فتحة الضبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم، يعني العين هي الرباط. فمن نام فليتوضأ. ليه؟ لأنه لو نام إلا يحصل الرباط تفك، ممكن يخرج منه ريح. فالنوم إذا كان مستغرقا، نوم عميق بحيث الإنسان خلاص فقد فيه الشعور تماما، مش قادر، ما يقدرش يعني خرج منه ريح ولا لا، فهذا النوم يكون ناقضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نام فليتوضأ. ولكن في بعض الأوقات قد يكون هذا النوم نوم خفيف، النوم بتاعي قد يكون خفيف، يعني واحد بس ايه عمال يفقر كده بس هو عارف وواعي وعارف ايه اللي بيحصل حواليه، لا، ده النوم ده ليس بناقض. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي لقيام الليل فقمت على يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه. عبد الله بن عباس كان صغير وصلاة النبي الليل طويلة، فبيقول أول ما النبي أمأ أنا قمت صليت جنبه، فكنت كلما أخفيت أخفقت رأسي، كنت بنام كل شيء رأسي تنزل كده، كنت كلما أخفقت أخذ النبي بشحمة أذني إيه صحصح ينقذني، مش كده؟ طيب، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. صلاة العشاء بتطلق على المغرب والعشاء، يعني المغرب اسم العشاء الأولى والعشاء اسم العشاء الآخرة. فبيقول أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، هي صلاة العشاء بيقعد من المغرب لحد العشاء، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، لأن النوم هنا كان نوم إيه؟ ها؟ يسير، نوم خفيف، مش كده؟ طيب، الناقض الثالث من نواقض الوضوء مس الفرج بشهوة، مس الفرج بشهوة. لحديث بصرة بن صفوان رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. اللي يمس الفرج فلا يصلي حتى يتوضأ. في رواية أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: من أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ماشي حبيبي؟ يبقى الحكم ده للرجال ونساء. ولكن هل الحكم ده على إطلاقه؟ لا، مش على إطلاقه. ده إذا كان المس ده بشهوة. أما إذا كان بغير شهوة، إذا كان المس بغير شهوة، واحد بيظبط هدومه فمس الفرج، ده ليس بناقض للوضوء. إنما المس الناقض للوضوء إذا كان بشهوة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، يكون أحدنا في الصلاة فيمس فرجه بيعدل هدومه فمس فرجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ يعني الفرج ده في الوقت ده عامل زي الإيد، عامل زي الرجل، لو مسيت إيدك أو مسيت رجلك وضعك بينقض؟ لا. يبقى إذن المس الناقض إذا كان بشهوة. طيب، بعد ذلك من النواقض أيضا مسألة مس المرأة إذا كانت بشهوة. مس المرأة إذا كان بشهوة ده يعد ناقض الوضوء. طب إذا كان بغير شهوة؟ ليس بناقض، ليس بناقض. طيب، نقول الأدلة. حاضر، هقول. أنا ما بتكلمش دلوقتي عن المصافحة، المصافحة لها حكم تاني. أنا بتكلم على واحد لمس امرأة، هل اللمس ده ناقض الوضوء؟ الشافعي رحمه الله استدل على أنه ناقض الوضوء بقول الله عز وجل: أو لمستم النساء. أو لمستم النساء في قراءة: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقال أهو هذا دليل على أن مس المرأة إنما يكون ناقضا، ورد الدليل له. ولكن عندنا أدلة أخرى تدل على أن المس ليس بناقض، زي حديث أبي داود، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فشقيق راوي الحديث بيقول لها: من يا أم المؤمنين؟ فضحكت، قال: فعرفت أنها هي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين، حديث عائشة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: افتقدت رسول الله ذات ليلة، بحط إيدي على السرير مش لاقي النبي، فوقع في قلبي أنه قد ذهب إلى إحدى نسائه، فقمت أتحسسه، فوقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحانك وبحمدك. فقلت: سبحان الله يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا بفكر في جهة وأنت بتفكر في جهة تانية خالص. وثبت أيضا في الصحيحين أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام مضاجعة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أوضة النبي كانت مش قصر، حاجة صغيرة كده، لدرجة أن السيدة عائشة كانت لما تنام النبي ما بيعرفش يسجد، فكان النبي إذا أراد أن يسجد غمزني في قدمي، لم رجليك، فيغمزها في قدمها فتاخذ رجلها شوية فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي لمس ولا ما لمسش؟ لمس. وهي أديها وقعت على رجلي ولا لا؟ هل النبي خرج من الصلاة؟ لا، أتم الصلاة عادي. علشان كده بنقول إن مس المرأة إنما يكون ناقضا في حالة واحدة بس، إذا كان هذا المس إيه؟ بشهوة. ماشي؟ طيب، آخر حاجة، آخر ناقض من ناقض الوضوء ونختم بالدرس النهاردة إن شاء الله، هو أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، أكل لحم الجمل، أكل لحم الجمل. لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. عايز توضأ توضأ، مش عايز تحر. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ لي. وش معنى لحوم الإبل بالذات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هي ناقضة للوضوء؟ بعض الناس يعني بيحللوها طبيا، بيقول لك إن لحم الجمل دسم، دسم جدا، وبيؤدي لخروج الريح بصورة كبيرة. وبعضهم قال أصل الجمل مش عارف إيه، ولكن إحنا دائما الأسباب دي نقول فيها كلام النبي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سألوه أنصلي في مرابض الغنم؟ فقال: صلي. فقالوا له: أنصلي في معاقل الإبل؟ قال: لا، إنها خلقت من الشياطين، على ذروة كل سنام منها شيطان يحركه. يعني إيه خلقت من الشياطين؟ يعني هي كانت شيطان وبنظرية داروين تطور بقى جمل؟ لا، مش كده، مش كده. فهمها بقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. ان انت كان قصدك فرد الكاوتش؟ لا مش كده. خلق الانسان من عجل، معناها ان انت طبع من طباعك الايه، انت عجول، وخلق الانسان عجولة. فنفس الكلام، خلقت من الشياطين طبع من طباعها الايه، الشيطانة، ان هي عمالة تحرك يمين وشمال وتنف اليمين وتنف الشمال. وقال ابن القيم: فاذا اكلها الانسان انتقل الطابع الشيطاني منها اليه، فامر النبي بالوضوء حتى يطفأ هذا الطابع صلى الله عليه وسلم. خلقت من الشياطين، ده اصل من خلقتها. وزي ما قلت لكم، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ناكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ليه؟ لان من طبعها الافتراس وقسوة القلب. لما تاكلها تنتقل الطبع دي ليك، فقال لك لا ما تاكلهاش، حرام عليك انك تاكلها. طب الابل، الابل من طبعها الشيطانة، بس النبي احل اكلها، فلما تاكلها لابد انك ايه، تطفئ هذه الحرارة الشيطانية اللي تنتقل من لحوم الابل اليك عن طريق الايه، الوضوء. من اجل ذلك ان العلماء قالوا لنا ان من نواقض الوضوء اكل لحم الايه، اكل لحم الجزور. مش كده يا حبيبي؟ احنا النهاردة اخذنا ثلاث نقاط اساسية، خدنا او اربع نقاط. اولا خدنا فضل الوضوء، اثنين خدنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة قسمنا الوضوء الى سنن وفرائض علشان نعرف الاحكام المتعلقة بالنسيان شيء في الوضوء، وخدنا بعد كده النقطة الرابعة نواقض الوضوء. ان شاء الله الدرس الجاي هنأخذ ما يتعلق باحكام الغسل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله دقيقتين عن